أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب الغسل، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ. هذا هو الكلام في توارد الحالتين، حالتي الجنابة والطهارة وعدم العلم بالمتأخر منهما من المتقدم. فجرى صاحب العروة على مسلك المشهور من أنه إذا كان تاريخ أحدهما معلوما دون الآخر فيجري الاستصحاب فيما هو معلوم التاريخ، فإذا كانت زمان الغسل معلوما ولكن كان زمان الجنابة مجهولا يستصحب بقاء الطهارة من زمان الغسل. وأما إذا كان الأمر بالعكس، كان تاريخ الجنابة معلوما وتاريخ الغسل مجهولا، يجري استصحاب بقاء الجنابة ويترتب عليه أحكام الجنوب، أي ليس فقط يجب عليه الغسل للصلاة من باب قاعدة الاشتغال كما في صورة الجهل بتاريخ كليهما، بل يحرم عليه دخول المسجد. وأما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا فإما أن لا يجري الاستصحابان كما هو مسلك صاحب العروة وفاقا لصاحب الكفاية، ولعلهما أخذ ذلك من أستاذهما المشترك المرجع الديني في زمانه الشيخ راضي النجفي، حيث كان يمنع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ في لا للمعارضة وإنما لقصور المقتضي أو لما يذهب إليه المتأخرون من معارضة الاستصحابين. ففي فرض الجهل بتاريخ كليهما إنما يجب الغسل للصلاة من باب قاعدة الاشتغال، ولكن لا يثبت أنه جنب، فلا يحرم عليه دخول المسجد بدون غسل. وأما من يرى المعارضة بينهما بين الاستصحابين في الصور الثلاث كما هو مختار السيد الخوئي والشيخ الأستاذ والسيد السيستاني، ففي جميع الصور الثلاث يحتاج المكلف إلى الغسل من باب قاعدة الاشتغال، ولذلك لا يحرم عليه دخول المسجد بدون غسل، لأن استصحاب جنابته لا يجري في حقه لمعارضته مع استصحاب الطهارة حين الغسل، وإنما حكمنا بوجوب الغسل عليه للصلاة من باب قاعدة الاشتغال، لأن شرط الصلاة الطهارة الاشتغال به يقيني، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وما ذكره هؤلاء الأعلام من معارضة الاستصحابين في جميع صور الثلاث هو الصحيح كما نقح في الأصول. المسألة الثالثة: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما، واجد المني في ثوب مشترك مسألة معروفة، وقالوا بأن العلم الإجمالي ليس منجزا في حقهما، لأنه يلزم في منجزية العلم الإجمالي أن يكون المكلف الواحد عالما إجمالا بتكليف نفسه مرددا بين أمرين. وطبعا لا بد من أن يستثنى من هذا الفرض الذي حكم بأنه لا يجب الغسل على كل منهما فرض ما لو كانت جنابة الآخر موضوعا لأثر إلزامي في حق الغير. زيد وعمر، زيد يعلم إجمالا بأنه إما هو جنب أو أن عمرا جنب، لا بد أن يتأمل ويفكر هل جنابة عمر موضوع لأثر إلزامي في حق زيد أم لا. إن لم يكن موضوعا لأي أثر إلزامي إما تشريعا أو لعدم إمكان إيجاد ذلك الشيء كما نبين ذلك فلا يحصل علم إجمالي. ولكن إذا كانت جنابة الآخر موضوعا لأثر إلزامي في حق الأول في حق زيد مثلا ويمكن مخالفة ذلك الحكم الإلزامي فيتشكل علم إجمالي في حق زيد بأنه إما يجب عليه الغسل أو هو مكلف بذلك الأثر الإلزامي المترتب على جنابة عمرو مثلا. استئجار الجنب لكنس المسجد إذا كان غافلا عن جنابته حرام، لأنه تسبيب إلى الحرام، والتسبيب إلى الحرام حرام، لأن المدلول الالتزامي فيما إذا وجه المولى تكليفا إلزاميا في حق أحد عبيده فقال له لا تدخل المسجد، مدلوله الالتزامي أنه يحرم على الآخرين أن يجروك إلى المسجد، يحرم على الآخرين تسبيبك إلى دخول المسجد، والتسبيب غير الإعانة. إذا كان هذا المكلف الآخر وهو عمرو في مفروض المثال ملتفتا إلى هذا العلم الإجمالي وليس غافلا عنه، فاستئجاره لكنس المسجد لا يسمى تسبيبا إلى الحرام، وإنما وإعانة، أو فقل ترغيب إلى الحرام الواقعي والذي ليس بمنكر على ذلك المكلف الآخر لعدم تنجزه في حقه. إذا كان عمرو ملتفتا إلى هذا العلم الإجمالي لأن زيد وعمر وجد في ثوب مشترك بينهما منيا فقال كل منهما أنا أستصحب عدم جنابتي فلا يجب علي الغسل، ثم بعد ذلك طلب زيد من عمرو أن يكون أجيرا في كنس المسجد وقبل ذلك عمرو، هذا ليس تسبيبا إلى الحرام، لأن التسبيب هو أن يكون إرادة المباشر مقهورة عرفا، التسبيب إلى الحرام يعني ما إذا كانت إرادة المباشري مقهورة، وذلك له فروض. الفرض الأول الإلجاء بأن يجر زيد عمرا إلى المسجد، فلا إشكال في حرمته لأن إرادة عمر مقهورة. بل ورد دليل خاص على أن حمل الجنب إلى المسجد حرام على ما ببالي، وإن لم يكن هناك دليل خاص فلا إشكال في أنه أعلى مرتبة للتسبيب إلى الحرام. المرتبة نازلة من هذه المرتبة أن يكرهه على الحرام، يقول له إن لم تفعلها، إن لم تدخل المسجد فألحق بك ضررا، هذا أيضا غير جائز، مرتبة من مراتب التسبيب إلى الحرام. المرتبة الثالثة التي هي أنزل وأدنى من المرتبتين الأوليين، أمر الغير بالحرام، وذلك الغير غير ملتفت إلى أن هذا محرم، هذا أيضا تسبيب من الحرام. المرتبة الرابعة أمر الغير بالحرام وهو ملتفت إلى أنه حرام، هذا ترغيب إلى المنكر، لأنه إذا كان المباشر عالما بأنه حرام فترغيبه إلى ارتكابه يعتبر مصداقا للترغيب إلى الحرام، وهذا أيضا غير جائز. المرتبة الخامسة أن نأمر أو نرغب الغير في حرام واقعي لا ليس منجزا عليه وهو ملتفت إلى أن هذا مشكوك الحرمة، المباشر الذي طلبنا منه أن يرتكب هذا الحرام يعلم بما نعلم به، نحن نعلم إجمالا مثلا بأننا زيد يعلم إجمالا بأنه إما هو أجنب أو عمر، وعمر يعلم بذلك العلم الإجمالي، فكل منهما ملتفت، وليس الحرام منجزا على عمره لأن العلم الإجمالي ليس متعلقا بمكلف واحد فليس بمنجز، فإذا طلبنا من عمرو أن يدخل المسجد ويكنس المسجد وهو ملتفت إلى نفس ما نلتفت به من وجود علم إجمالي وليس منجزا في حقه حتى يصير مصداقا للترغيب إلى إلى المنكر، فلا دليل على حرمته، عدل إعانة على الحرام الواقعي، والإعانة على الحرام الواقعي ليست بمحرمة، المحرم الإعانة على الإثم إن قلنا بحرمتها كما هو المشهور، الإعانة على حرام غير منجز ما لم تكن مصداقا للتسبيب إلى الحرام بأن تكون إرادة المباشري مقهورة ولو بمرتبة من المقهورية في ضمن المراتب الأربعة التي ذكرناها. فيسوغ التسبيب إلى الحرام. وإلا فإذا كان المباشر ملتفتا إلى العلم الإجمالي مثل ما يلتفت المسبب إلى ذلك، وليس الحرام المعلوم بالإجمال منجزا في حق ذلك المباشر، فلا دليل على حرمة تسبيبه، لأنه لا يسير تسبيبا إلى الحرام بأن يكون المدلول الالتزامي لخطاب لا تدخل المسجد أنه لا يجوز للآخرين أن يسببوك إلى دخول المسجد، لأن المدلول الالتزامي القدر المتيقن منه ما إذا كانت إرادة المباشرين مقهورة أمام المسبب. ولأجل ذلك لو كان الضيف يعلم بأن هذا البيض فيه دم كما يعلم به صاحب البيت، فتقديم صاحب البيت هذا البيض أمام الضيف ليس بمحرم. لماذا؟ لأنه ليست إرادته مقهورة أمام صاحب البيت، صاحب البيت ملتفت، الضيف أيضا ملتفت إلى وجود دم في هذا البيت. لو كان منجزا على الضيف أن يجتنب عن هذا الطعام، غايته أن يكون فعل صاحب البيت إما ترغيبا إلى المنكر لو قال له أكل، أو إعانة على الإثم بناء على حرمة الإعانة على الإثم فيما إذا لم يشتمل عمله على الترغيب. وأما إذا لم يكن الحرام متنجزا على الضيف وهو يعلم بأن في هذا الطعام دم البيض، ما هو الإشكال في تقديم صاحب البيت الطعام له وطلبه منه أن يأكل، وإن كان صاحب البيت يفتي أو يقلد من يفتي بأن دم البيض حرام أو نجس؟ إرادة الضيف ليست مقهورة أمام صاحب البيت في هذا الفرض. يا أبا أنت ما كنت تعلم بأن هذا البيض فيه دم؟ كنت تعلم بذلك. إذا كان منجزا عليك أن لا تأكله وأنا رغبتك في أكله فهذا يصير من باب الترغيب إلى المنكر، أو إذا لم أرغبك في ذلك فيكون من باب الإعانة على المنكر والإثم. وأما إذا لم يتنجس في حقك الاجتنام عن هذا الطعام مجرد أن صاحب البيت يعلم بأن هذا حرام لا يجعل عمله في تقديم هذا الطعام إلى الضيف محرما، لأنه لا بد أن ينطبق عليه عنوان التسبيب إلى الحرام، والتسبيب إلى الحرام القدر المتيقن منه أن تكون إرادة المباشر مقهورة. وعليه فما ذكره الأعلام كالسيد الخوي في هذا المثال من أنه إذا كان يمكن استئجار عمر لكنس المسجد كما لو كان حمالا فيتشكل علم إجمالي منجز في حق زيد، لأنه إما يجب على علي وأنا زيد الاغتسال قبل الصلاة لو كنت أنا جنبا، أو يحرم علي استئجار عمر لكنس المسجد وأتمكن من استئجاره لكونه حمالا، ويحرم علي التسبيب إلى ذلك لو كان عمرو هو الجنوب. نحن نقول إذا كان عمرو غافلا عن هذا العلم الإجمالي فكلام السيد الخوي صحيح، وأما إذا كان هو ملتفتا إلى هذا العلم الإجمالي ولم يتنجز عليه هذا العلم الإجمالي فلا مانع من تسبيبه، فلا مانع من استئجاره لكنس المسجد، لأنه ليس من التسبيب الذي يكون محرما، فإن التسبيب المحرم إلى الحرام هو ما كانت إرادة المباشر مقهورة. الجنوب لا، الكلام في وجود علم إجمالي بأنه زيد يقول إما أنا جنوب فيحرم علي دخول المسجد، أو أن عمرا جنوب فيحرم علي التسبيب إلى دخوله في المسجد باستئجاره. أنا أقول استئجاره ليس تسبيبا إلى الحرام على وجه مطلق، إنما يكون محرما فيما إذا كان عمرو غافلا عن هذا العلم الإجمالي، وإلا فلو كان هو يعيش هذا العلم الإجمالي مثل ما أنا أعيش ليست إرادته مقهورة، كما ليس من باب الترغيب إلى المنكر، لأن حرمة دخوله في المسجد لم تتنجز عليه. ثم يقول صاحب العروة والظن كالشك، إذا ظن أحدهما بأنه جنبان فالظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط. لا يعرف وجه صحيح لهذا الكلام، الأحوط استحبابا في الظن والشك معا الاحتياط بالغسل، لا خصوصية للظن. الاحتياط في الظن ليس بأكثر من الاحتياط في الشك، كلاهما احتياط استحبابي، لأن الظن غير المعتبر ملحق بالشك. المسألة الرابعة، إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ. ولا يجوز لثالث علم إجمالا بنجاسة أحد الاثنين أو الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كان أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده. هذه المسألة جمع صاحب العروة فيها بين المتهافتات والمتناقضات، يقول أولا إذا علم شخصان بأن أحدهما جنب لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر لو كان عادلا للعلم الإجمالي بأنه إما جنب أو أن الإمام جنب، فهذا الاقتداء معلوم البطلان بالتفصيل. إذا علم المأموم بأنه إما هو جنب أو أن الإمام جنب فيتولد من ذلك علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم، وليس هذا علما إجماليا. هنا قد يقال بأن موضوع صحة الاقتداء صحة صلاة الإمام باعتقاد الإمام ولو كانت باطلة واقعا أو باعتقاد المأموم، وعليه لا يتولد علم تفصيلي ببطلان الاقتداء، لأن هذا المأموم يستصحب عدم جنابته، وصحة والإمام أيضا استصحب عدم جنابته لو كان ملتفتا، فكانت صلاته صحيحة بنظر نفسه، فنحتمل أن هذا الاقتداء صحيحا واقعا، لأنه في علم الله. إذا كان المأموم متطهر وكان الإمام جنب لا يعلم بجنابته، فصلاة الإمام صحيحة بنظره، وهذا موضوع لصحة الاقتداء به، فالمأموم لا يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، بل يحكم بصحة صلاته بمقتضى استصحاب عدم جنابته بلا معارض. ولكن هذا ليس صحيحا، فإن الظاهر من أدلة مشروعية صلاة الجماعة لو كان لأدلتها إطلاق المنصرف منها، فرض ما لو كانت صلاة الإمام صحيحة لا بنظره فقط بل بنظر المأموم، فلو علم المأموم ببطلان صلاة الإمام تفصيلا أو إجمالا فلا يجوز له أن يقتدي به، لأن ظاهر دليل الدال على مشروعية الجماعة في صلاة الفريضة مشروعيتها في صلاة صحيحة يأتي بها الإمام، مضافا إلى أننا لم نجد إطلاقا في أدلة مشروعية الجماعة حتى نتمسك بها. إن قلت موضوع مشروعية الجماعة ليس هو الصلاة الصحيحة للإمام، لأنه ورد في الروايات أن الإمام إذا كان يهوديا ولم يعلم المأمومون بكونه يهوديا إلا بعد فترة، من خراسان كان معهم، سافروا إلى بغداد وكان إمام جماعة، ثم طلع أنه يهودي فسألوا الإمام عليه السلام عن حكم ذلك، فقال الإمام عليه السلام لا إعادة عليهم، صلاتهم صحيحة، مع أن اليهودي لا يصلي أبد، فضلا أن تكون صلاته صحيحة أو فاسدة. واختلف الأعلام في أن نفي إعادة الصلاة عن المأمومين هل من باب حديث لا تعاد، لأن الإخلال بالقراءة إخلال بالسنة والسنة لا تنقض الفريضة، أو من باب التعبد الخاص حتى لو زاد المأمومون في صلاتهم ركنا من باب تبعية الإمام، وذلك تمسكا بإطلاق قوله لا إعادة عليهم. ولكن هذه الرواية لا تدل على أكثر من أن الاقتداء بصلاة صحيحة بنظر المأمومين مجزئ، وفي المقام المأموم يعلم إجمالا ببطلان صلاة الإمام حينما يريد أن يقتدي به، فلا يشمله تلك الرواية، وعليه فلا يجوز لهذا المأموم أن يقتدي بذلك الإمام وهو يعلم أنه إما هو جنب أو أن الإمام جنب، وهل يجوز له أن يغتسل احتياطا ويأتي ويقتدي بالإمام؟ الصحيح أنه لا يجوز له ذلك، وإن لم يحصل له الآن علم تفصيلي ببطلان صلاته لأنه اغتسل احتياطا، لكن العلم الإجمالي منجز، علمه الإجمالي بأنه إما يجب عليه الغسل لصلاة نفسه أو لا يجوز له بعدما اغتسل أن يأتم بهذا الإمام قبل أن يغتسل الإمام، وهذا العلم الإجمالي منجز في حق هذا المأموم، ولأجل ذلك لا يجوز له الاقتداء سواء اغتسل وأراد أن يقتدي أو لم يغتسل وأراد أن يقتدي. بقية الكلام إن شاء الله في الليلة القادمة.